أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه في فهم هذه القاعدة المعروفة، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشهور في العصر الثالث من عصور العلم بحسب تقسيمات السيد الشهيد، فإنهم ذهبوا إلى أن هذه القاعدة من أهم القواعد العقلية البديهية. طبعا من أقول قواعد عقلية، بحثنا الآن في القواعد العقلية العملية للنظرية من مدركات العقل العملي. وقد ميزنا جيدا بين مدركات أو بين العقل النظري والعقل العملي في مباحث الدليل العقلي من هذه الدورة. في قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر، وهو الاتجاه الذي حاول الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه أن يسلكه، وهو إنكار هذه القاعدة بالمعنى الذي يقول به المشهور. ثم انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أنه ما هو أساس هذه القاعدة عند المشهور؟ قلنا بأن المشهور بنوا هذه القاعدة على التمييز بين مسألتين، بين حق الطاعة التي هي مسألة كلامية، وبين حجية القاطع التي هي مسألة أصولية، وفصلوا بين هذين المقامين وبين هاتين المسألتين. في قبال ذلك في الاتجاه الثاني قال لا يوجد فصل بين المسألتين، ولا يمكن أن نميز بين هاتين المسألتين، بل المسألة الثانية هي متفرعة ومن نتائج المسألة الأولى. فالحجية من متفرعات ونتائج حق الطاعة، فإن كانت دائرة حق الطاعة واسعة فبطبيعة الحال الحجية هنا أيضا تكون واسعة، وإن كانت دائرة حق الطاعة هناك ضيقة يعني في المسألة الأولى، فبطبيعة الحال أن الحجية أيضا هنا تكون ضيقة. أما لماذا تتسع دائرة حق الطاعة أو تضيق، فهذه مسألة أخرى مرتبطة بمولوية المولى، وأن المولوية وما يترتب على المولوية هل هو أمر متواطن أو هو أمر مشكك. الآن سوف لا ندخل في هذا البحث، وإنما عندما نقف على المنبهات أو الأدلة التي ذكرت في كلمات القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، عند ذلك سيتضح لنا بأنه هل المولوية هي أمر متواطن أو أنها مشككة لها مراتب. المهم الآن من قبيل فهرسة البحث، وإلا إن شاء الله تعالى كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أدلة الطرفين أو المنبهات التي أشار إليها كل من الطرفين في هذه المسألة، ولكنه فقط حتى أن الإخوة يقفوا على مصادر هذه الأبحاث. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري المجلد الخامس صفحة 24 هذه عبارته عندما يريد أن يبين الاتجاه الثاني، يقول: وقد أوضحنا مفصلا في بحوث القاطعة ونحن أيضا وقفنا هناك مفصلا أن هناك خطأ أساسيا في هذا الطرز من التفكير. أي طرز؟ هو الذي يحاول أن يميز بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات، أن يفصل بين هاتين المسألتين، حيث فصل بين الحجية التي هي بحث أصولي، وبين المولوية التي هي بحث ماذا؟ كلامي. مع أنه لا فصل بينهما، بل البحث عن الحجية حقيقة في علم الأصول هو بحث عن حدود المولوية بحسب الحقيقة، لا ميزة، لا توجد حدود بين هاتين المسألتين. لأن المولوية ما هي؟ لأن المولوية عبارة عن حق الطاعة، وحق الطاعة يدركه العقل بملاك من الملاكات. هس هناك بحث، إذا يتذكر الإخوة، هناك بحث كان بأن ملاك مولوية المولى أين تكمن؟ هل في كونه مالك؟ هل في كونه خالق؟ هل في كونه منعم ويجب شكر ماذا؟ شكر المنعم. هذه أبحاث عرضنا لها في مباحث الدليل العقلي هناك، وفي مباحث القطع، كملاك شكر المنعم، ملاك الخالقية، ملاك المالكية، ولكن حق الطاعة له مراتب. وهذه النقطة المركزية في كلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهي أن المولوية ليست مرتبة واحدة، وإنما المولوية لها درجات كلها تجتمع تشترك في أنه يوجد فيها حق الطاعة، ولكنها درجات المولوية تختلف، وباختلاف درجات المولوية تختلف درجات ماذا؟ حق الطاعة. ثم يدخل في بحث إشارة إلى أن درجات المولوية ليست واحدة، إلى أن يأتي إلى هذه النقطة. يقول: ولا شك فهذا بحسب الحقيقة سعة في دائرة المولوية، ولا شك أنه في التكاليف العقلائية، اللي هذا بحثه سيأتي بعد ذلك، عادة تكون المولوية ضيقة ومحدودة، أما ما نعتقده بوجداننا بالنسبة إلى مولوية الحق سبحانه وتعالى فهي ماذا؟ فهي واسعة وليست ضيقة، تشمل كل مقطوع ومظنون ومشكوك وموهوم ما لم يقطع المكلف ماذا؟ بالعدم. يقول: تجاه الخالق ومظنون أنه بعد الالتفات إلى ما بيناه لا يبقى من لا يقول بسعة مولوية المولى الحقيقي بنحو تشمل حتى التكاليف ماذا؟ الموهومة. ومن هنا نحن لا نرى جريان البراءة ماذا؟ العقلية. هذا المعنى أيضا بنحو واضح أشار إليه في تقريرات السيد الحائري، المجلد الثالث، صفحة صفحة 63. قال: والشيء الذي ندركه بعقلنا العملي. وبعد أن أتصور الواضحة المسألة بعد جد واضحة، وهو أنه القضية قضية ماذا؟ قضية وجدانية من الوجدانيات، وأنتم قرأتم في محله أن الوجدانيات أيضا من الأوليات. هناك في الوجدانيات قرأنا هذه القضايا، أن هذا أمر وجداني، والأمور الوجدانية عموما غير قابلة للاستدلال برهانا نفيا وإثباتا. يعني إذا قال أحد: الآن أنا جائع وأحس بوجداني أنه جائع، هل يمكن أن يستدل لك بأنه جائع؟ لا يمكن أن يستدل. نعم، يمكن أن يقيم بعض المنبهات ويثير بعض الإثارات، لعله هذا الوجدان الذي عندك أيضا يوجد ماذا؟ يوجد عنده. لذا عبارته هنا، وأتذكر في مجلس الدرس ذهبت بخدمته، قلت: واقعا لو أنكر منكره لا أستطيع أن أفعل له شيء، إذا أحد قبل هذا الوجدان مني فبها ونعمت، لم يقبل الوجدان يعمل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى وجدانه. ولكن أنا أعتقد كما هو يعبر هنا في تقراته، أنه بعد إلفات الإنسان إلى أنه القضية مرتبطة بسعة دائرة حق المولوية، وتنبيه الإنسان على أن قياس مولوية الحق على المولويات العقلائية والعرفية قياس مع الفارق، أتصور بأنه هذا المقدار كاف لإلفات الإنسان الطبيعي إلى أنه لا يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلان. والشيء الذي ندركه بعقلنا العملي هو أن الله تعالى مولانا في التكاليف المقطوعة والمظنونة والمشكوكة والموهومة، طبعا الموهومة بشرط الالتفات، وإلا بعض الإنسان في الموهومات ماذا؟ لا يلتفت، هنا أيضا لا يأتي التكليف. فله حق الطاعة حتى مع عدم العلم لو لم يثبت عندنا الترخيص من قبله ورضاه. وهذه إشارة إلى أن هذا المدرك العقلي ليس على نحو التنجيز، بل هو على نحو تعليق، يعني أن صاحب الحق في كثير من هذه الموارد وفي دائرة وفي مساحة معينة من هذه الدائرة يمكنه أن يرخص على خلاف هذا الحق المدركي للعاقل. طبعا لا يقبل السيد الشهيد في فرض العلم وفي فرض القاطع، يقول لا يمكن أن يأتي ترخيص على الخلاف ببيان تقدم هناك وما يمكن أن يتأمل أو يلاحظ عليه. إذن إلى هنا اتضح للإخوة بأنه نحن يوجد عندنا هذه النقطة الأساسية، يوجد عندنا اتجاهان في فهم هذه القاعدة. هسه في مقابل هذين أو في بإزاء هذين الاتجاهين ماذا نفعل واقعا؟ هل القضية تنتهي بمجرد أنه أحدهما يقول وجداني هذا والآخر يقول وجداني ليس هذا وينتهي الأمر؟ لا، ليس الأمر بهذه البساطة وبهذه السذاجة. من هنا نجد بأن أعلام الأصوليين المدافعين عن هذه النظرية وعن هذه القاعدة حاولوا أن يدعوا ادعاءات متعددة لتثبيت أصل هذه القاعدة. طبعا بعض هذه الادعاءات من قبيل ادعاء البداهة، إذا ادعى أحد أنه أمر بديهي لا شك فيه لا ريب فيه، كل ما نستطيع أن نفعله أننا نقيم بعض الإثارات ونوجد بعض المنبهات لإثبات ماذا؟ عدم بداهة هذه القضية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس، وهذا ما وقفت عليه مفصلا في كتاب المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، هناك يذكر مجموعة من الضوابط والملاكات، وهذه نقطة أساسية ومركزية ولعله لم يقم بها أحد من السابقين، هو أنه ما هو الملاك في أننا ندعي أن هذا أمر بديهي أو غير ماذا؟ أو غير بديهي. وقعا يوجد ملاك أو لا يوجد ملاك في هذا؟ كل من عجب شيء يقول هذا بديهي وينتهي الأمر، أو أن هناك مجموعة من الضوابط مجموعة من الملاكات لا بد أن تتحقق. إذا تحقق ذلك الشيء، إذا تحققت تلك الملاكات، نستطيع أن نضع يدنا على تلك القضية، نقول هذه القضية قضية ماذا؟ بديهية، قضية فطرية، قضية وجدانية ونحو ذلك. من تلك الملاكات يقول بأنه الملاكات، من أهم تلك الملاكات هو أن القضية البديهية بكثرة الأمثلة والمصاديق لا تزداد وضوحا وقوة في ذهن الإنسان. 2+2=4، هذه قضية رياضية ومسلمة ولا شك فيها. أنت لو وقفت على مثال واحد لها، على مصداق خارجي لها، أو وقفت على مليون مصداق لها، يزيدها قوة أو لا يزيدها قوة؟ لا يزيدها قوة، تبقى 2+2=4. اجتماع النقيضين ممتنع، لا فرق بأن يكون له مصداق واحد مثال واحد أو يكون له 1,000,000,000 مثال، لا فرق في ذلك. المهم من هنا حاول أصحاب الاتجاه الأول أن يبينوا، إما أن يدعوا بداهة هذه القاعدة، وإما أن يبينوا بعض المنبهات ويثيروا بعض الإثارات لإثبات وجدانية هذه القاعدة. لذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نأتي نقول واحدا من أدلتهم أنهم استندوا إلى السيرة العقلائية القائمة بين الموالي والعبيد، هذه إثارة يريد أن يقول. والشاهد على وجود هذا الوجدان أنك تجد أن العقلاء بمختلف مستوياتهم، ثقافتهم، بيئتهم، زمانهم، ظروفهم، تجدونهم أنهم عندما يقيمون العلاقات بين الموالي والعبيد يقيمونها على أساس ماذا؟ قاعدة قبح العقاب لا بيان. وهذا الأسأ وهذا هذه العلاقة على هذا النحو لا تقوم إلا على أساس وجود أمر ماذا؟ وجداني في النفس الإنسانية. فذاك الأمر الوجداني هو منشأ هذه الممارسة الخارجية عند العقلاء. إذن هذه ليست أدلة، التفتوا جيدا، وإنما هي إثارات، هي منبهات، هي محاولة لإيجاد الجسر المشترك بين وجداني ووجدانك، حتى أقول هذا الأمر الوجداني الذي أحس به موجود عندك أيضا. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا عبارته هذه، يقول: وبعد الالتفات إلى ما بيناه، يعني إثارة ماذا؟ أيضا إثارة وجدانية. يقول: أنتم فصلتم بين المقامين، نحن الآن ننبهكم على أن هذا الفصل تام أو ليس بتام على أي لحو. في المقام الأول هؤلاء ادعوا بداهة هذه القاعدة، وذكرنا في مباحث الدليل العقلي أنه كما توجد هناك مدركات أولية وبديهية في العقل النظري من قبيل اجتماع النقيضين ممتنعون، كذلك توجد هناك مدركات أولية وبديهية عند من؟ عند العقل العملي. فيدعى بأنه إدراك أو قبح العقاب بلا بيان من المدركات الأولية البديهية للعقل ماذا؟ للعقل العملي. وجملة من كلمات القوم تشير إلى هذه الحقيقة: لا ريب فيه، لا يخفى على أحدين، ونحو ذلك من هذه التعابير. ممكن مراجعتها عند النائين في فوائد الأصول جزء الثالث صفحة 365، وكذلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 283، وكذلك العراقي أيضا في نهاية الأفكار هذا القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة 199. هذه عبارته رحمة الله عليه، قال: الأمر الثالث، يقول: لا ريب في أنه، يعني قاعد قبح العقاب لا بيان، من القضايا المسلمة بين الأخباريين والأصوليين، بل بين قاطبة العقلية عدلية، هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنه لا نزاع بينهم في أصل هذه الكبرى، إذ لا يتوهم إنكارها ممن له أدنى مسكة ودراية. بعد ما تحتاج واضحة إلى درجة ممن له أدنى مسكة ودراية يؤمن ماذا؟ بهذه القاعدة، فضلا عن مثل هؤلاء الأجلاء إلى آخره. إذن العبارات واضحة تشير إلى هذه الحقيقة. ماذا ينبغي أن يقال في قبال مثل هذه الدعوة؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في قبال هذه الدعوة أولا ناقشها وجدانيا، لأنه الدعوة دعوة ماذا؟ دعوة وجدانية. المدعي للبداهة أيضا يدعي ماذا؟ الوجدان. هو ادعى الوجدان في قبالها وحاول أن يبين منشأ هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة لماذا وجدت في ذهن ماذا؟ في ذهن هؤلاء الأعلام. ولكنه يحاول هنا أن يثير أو أن يبين بعض الإثارات التاريخية. ما هي الإثارة التاريخية؟ يقول: لو كانت هذه القاعدة من القواعد البديهية للعقل العملي، لماذا نجد بأنه علماء الأصول على تقريبا على مدى 1000 سنة لم يلتفتوا إلى هذه القاعدة، والعقل الأصولي المتأخر التفت إلى ماذا؟ إلى هذه القاعدة. لو كانت هذه القاعدة من المدركات البديهية والأولية للعاقل لما خفيت على أحد، بتعبيركم ذو مسكاة لا يشك فيها. ولكن نحن عندما نرجع إلى تأريخ علم الأصول من الشيخ الصدوق إلى زمان وجود هذه القاعدة نجد أنه لا يوجد هناك أي أثر لهذه القاعدة، فضلا عن كونها من المدركات البديهية والمدركات الأولية ماذا؟ للعقل العملي. ثم يدخل في بحث تاريخي الآن، بعد احنا لا ندخل فيه تفصيلا لأنه موجود في كلا التقريرين، يدخل في بحث تفصيلي ليبين أن هذه القاعدة لم يكن لها أثر في كلمات الأصوليين السابقين على الوحيد البهبهاني، يعني العصر الثالث من عصور العلم. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث بشكل مفصل، عرض له في الجزء الثالث من تقريراته، من تقريرات السيد الحائري، صفحة 64 يبدأ إلى صفحة 69. هناك يقول بأنه الشيخ الصدوق لم نجد أثرا لهذا، وبعد ذلك ينتقل إلى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أيضا يقول بأنه لم يثبت عنهم، بل من الناحية العقلية ثبت عنهم أنهم في مثل هذه الموارد عندهم التوقف عقلا والاحتياط ماذا؟ عملا، يشير إليهم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ابن زهرة بعد 100 سنة من الشيخ الطوسي يقول أيضا لم يثبت، إلى أن يأتي إلى زمان المحقق في المعارج والمعتبر يقول بأنه المحقق رحمة الله تعالى عليه أن البراء عبارة عن استصحاب حال العقل. إذن أرجعها إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، البراء إلى استصحاب حال العقل. وبعد زمان المحقق شاع إدراج البراء في الاستصحاب، وترتب عليه جعل البراءة من الأدلة الظنية، مع أنها لو كانت عقلية لا معنى لأن تكون داخلة في الأدلة الظنية، إلى أن يأتي يقول وهكذا إلى أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى الأستاذ الوحيد ومقدمات مدرسة الوحيد. يقول عندما نأتي إلى كلمات هؤلاء اللي أمثال الشيخ محمد تقي الأصفهاني في حاشيته على المعالم، وكذلك السيد شريف العلماء في على ما في تقرات بحثي، شريف العلماء تعلمون بأنه أستاذ الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، ويقال بأنه كثير من هذه التحقيقات الموجودة في المكاسب إنما هي كلام من؟ كلام الشريف العلماء رحمة الله تعالى أستاذ. عرفت شلون؟ يقول عندما نأتي إلى كلمات هؤلاء قبل أن تنضج هذه القاعدة نجد أنهم كانوا يتعاملون مع هذه القاعدة تعامل الدليل اللفظي لا تعامل الدليل ماذا؟ العقلي. ومن هنا بحثوا أنها مطلقة تشمل الشبهات المفهومية أو لا تشمل الشبهات المفهومية، تشمل الشبهات الموضوعية أو لا تشمل الشبهات الموضوعية. ومن الواضح أن الأدلة العقلية لا يتعامل معها أن لها إطلاق أو ليس لها ماذا؟ إطلاق. وهذا ما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق، قلنا بأن القواعد العقلية مقام ثبوتها هو مقام ماذا؟ هو مقام إثباتها، ومقام إثباتها هو مقام ثبوتها، بخلاف الأدلة اللفظية فإن مقام الإثبات فيها شيء ومقام الثبوت فيها شيء آخر، قد يتطابقان قد يتخالفان. يقول وهذه كلها شواهد على أنه البيان القاعدة ليست قاعدة عقلية، إلى أن نأتي إلى الزمان المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه نجد أنه عندما يأتي إلى بيان مسألة البيان قبح العقاب بلا بيان، هذا يا بيان، هذا البيان الصدوري أم البيان الوصولي؟ يقول لا إشكال أن المراد البيان الوصولي للبيان ماذا؟ الصدوري. هذا كله يكشف لنا عن أن القاعدة لم تكن بتلك الدرجة من الوضوح العقلي حتى يدعى ماذا؟ حتى يدعى بداهتها. من هنا ينتهي إلى هذه النتيجة، وهذه عبارته في صفحة 69 بعد أن يستعرض هذا التتبع التاريخي. وهذه نقطة أساسية، الآن افتحوا قوس، هذه نقطة أساسية يا إخوان. خلي أقرأ هاي العبارة حتى أعلق على هذه النقطة التي يشير إليها السيد الشهيد، اللي هي من القواعد المعرفية. يقول: فهذه القاعدة بعد أن طرحت في الكتب الأصولية لم تكن واضحة عندهم، بشهادة أنهم تعاملوا معها تعامل ماذا؟ تعامل القواعد اللفظية، بل كان يقع الإشكال في إطلاقها وعمومها، وكان المعيار الارتكازي في الإشكال هو الظهور القاعدة، أي كانوا يعاملون معها معاملة الدليل اللفظي واستظهار شيء منها، وعلى أساس الاستظهار كانوا يعلمون أن لها إطلاقا أو لا. جيد، فهذه القاعدة وإن عشنا نحن أهميتها وجلالتها، إلا أنها ليست بهذا المستوى من الجلالة في الواقع. هذه تقريبا عبارات السيد الشهيد في الكاسيت في الدرس، لأنه مرارا أنا ذكرت أن تقريرات السيد الحائري هي أقرب إلى الكاسيت منها من تقريرات السيد الهاشمي. تقريرات السيد الهاشمي عموما عبارات منه، عبارات السيد الهاشمي والمطلب والمضمون للسيد الشهيد، بخلاف تقريرات السيد الحائري فإنه حاول أن يحتفظ بعبارات من؟ عبارات السيد الشهيد المنقولة من الكاسيت اللي كانت موجودة عنده. وكيف تكون هذه القاعدة من بديهيات العقل السليم مع أنها لم تدرك، يعني من قبل هؤلاء الأعلام، ولم تذكر من قبل أحد من العلماء العقلاء إلى أيام الأستاذ الوحيد، وبعد أن طرحت وادعيت، ادعيت بشكل مشوش ومرتبك، فترى بين حين وآخر يدعي بعض خروج بعض الموارد عنها، والآخر يدعي عدم الخروج ماذا عنها. كل هذا يقتضي أن تكون هذه القاعدة غير بديهية، وإلا لو كانت بديهية لما وقع الاختلاف فيها، كما لم يقع الاختلاف في مسألة الحسن والقبح. وإذا وقع الاختلاف كان يقع الاختلاف في الصغرى، لا أن يقع الاختلاف في الكبرى، كما لم يقع الاختلاف في قبح، في لا اجتماع النقيضين ممتنعون، اجتماع الضدين ممتنعون، اجتماع المثلين ممتنعون. نعم، إذا وقع الاختلاف، وقع الاختلاف في ماذا؟ في بعض الصغريات، أنه هذا من اجتماع المثلين أو ليس من اجتماع المثلين. وإنما هي لو كانت صحيحة نظرية وليست ماذا؟ وليست بديهية، نظرية ثابتة عند بعض الأشخاص دون بعض، وليست كما قال المحقق العراقي. هاي العبارة التي نقلناها عن المحقق العراقي. خب جيد، لعد هذه القاعدة ما هي؟ في الواقع بأنه عبارته رحمة الله تعالى عليه هذه، يقول: هذه القاعدة هي من نتائج الفكر الأصولي، ولكنه حيث أنها استحكمت في نفوس القائلين بها فتصوروا أنها من بديهيات ماذا؟ العقل العملي. هذه اللي قلت أنها قاعدة معرفية، وهو أنه بعض الأحيان أن القواعد لسبب من الأسباب، أن قضية من القضايا لسبب من الأسباب تستحكم في نفوس القائلين بها إلى درجة يقع عندهم الشبهة في أنها قاعدة عقلية أو ليست ماذا؟ ليست عقلية، وبعد برهة يقولون أنها ماذا؟ عقلية، وفي الواقع أنها ليست عقلية، ولكن لاستحكامها في نفوسهم توهموا أنها ماذا؟ عقلية. وكم له نظير، وكم له نظير. أنتم الآن عندما تأتون إلى جملة من المسائل الفقهية والقواعد الفقهية، تجدون عند البعض إذا أردت أن تقول فيها رأيا مخالف كأنك مسست أصل ماذا؟ أصل الدين. لماذا؟ لأن هؤلاء استحكمت عندهم هذه الآراء وهذه المباني وهذه القواعد بدرجة أنهم تصوروا أنها جزء ماذا؟ جزء من الدين، بنحو إذا مسها أحد فقد مس ماذا؟ فقد مس الدين. وفي واقع الأمر هي ماذا كانت؟ هي ليست كانت جزء من الدين، وإنما فتوى من فقيه صدرت قبل 700 سنة واشتغل عليها الخط الفقهي والاتجاه الفقهي والمباني الفقهية بنحو توهم للذي يرجع إليها أنها ماذا؟ أنها ليست رأي لفقيه، بل هي ماذا؟ بل هي جزء من الدين. مع أنه إذا ترجع أنت إلى أصولها الأولية تجد أنها ماذا؟ فتاوى الفقهاء هذه، ولكنها بمرور الزمن صارت من الثابتات ماذا؟ من الثابتات الدينية، مع أنها كان الأدق أن يعبر عنها من الثابتات ماذا؟ من الثابتات عند الفقهاء، لا من الثابتات ماذا؟ في الدين. وكم فرق بينهم؟ لا أقل نحن الذين نعتقد أنه الفقيه ما ينتهي إليه قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون ماذا؟ مخالطا للواقع. هذه بالنسبة لي ولك هواي سهلة. هسه بالنسبة إلى مدرسة الخلفاء اللي لا يوجد عندهم حكم واقعي وحكم ظاهري، ماذا؟ واقعا ما ينتهون إليه يكون هو الدين عندهم. أما أنا وأنت ليس ما ننتهي إليه هو الدين، بل هو ماذا؟ بل هو لا تعبر قراءتنا من الدين حتى نصير محدثين. ما نريد نصير محدثين مولانا، احنا نبقى فقهاء، فقهاء تقليديين هم سنتي مولانا، عرفت شو؟ ولكنه هذا الفقه السنتي يعتقد بأنه هذا الرأي الذي ينتهي إليه الفقيه قد يطابق الواقع وقد ماذا؟ وقد يخالف الواقع. طب إذا كان الأمر كذلك، لماذا نفترض أنه إذا انتهينا إلى مجموعة من المباني الأصولية، مجموعة من المباني الفقهية، مجموعة من الآراء، نعتبرها ثابتات دينية، بنحو إذا جاء أحد على أسس مباني وعلى مباني وأسس أخرى أراد أن يناقشني كأنه ناقش ماذا؟ ها؟ ناقش أصل الدين؟ لا لا أبدا. وناقش ثابتات الدين؟ لا أبدا، لم يناقش ثابتات الدين، ناقش ماذا؟ ما هو ثابتات عندكم، لا ما هو ثابتات في الدين. وهذه نقطة أساسية، وهذه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضع يده على هذه النقطة المعرفية، واقعا أنا أعبر عنها قضايا قواعد معرفية هذه، وهو أنه بعض الأحيان قواعد تستحكم في وجود الإنسان بنحو يتصورها أنها ماذا؟ هي عين الواقع، وإذا ناقش أحد فيها فكأنه ده يناقش ماذا؟ يناقش الدين، يناقش الواقع، يناقش رب العالمين، يناقش اللوحة المحفوظ. عذ ماذا يفعل؟ إذا واحد يريد يناقش رب العالمين في اللوحة المحفوظ بعد مؤمن له كافر مولان؟ هو كافر يصير بعد، تبدأ الفتاوى. لذا أنا قلت في أبحاث مرارا في أبحاثي الفقهية وفي أبحاثي، يعني الآن على سبيل المثال ما أريد أضرب أمثلة ولكنه بعض الأحيان أضطر إلى ضرب المثال، على سبيل المثال مسألة الخمس مثل، وأن الخمس موجود في عصر الغيبة أو لا يوجد. وقع إذا يجي واحد الآن يقول خمس ما موجود في عصر الغيبة، ماذا يقال له؟ ده يناقش مسألة فقهية لو يناقش أصل من أصول الدين، أصل خلي يناقش في التوحيد ولا يناقش بالخمس مولانا. مو فقط ليناقشه، ويجي واحد يقول بأنه صحيح الخمس موجود ولكنه لم يثبت أنه لابد أن يعطى للحاكم الشرعي، أصلا هذا يخرج من الملة أصلا. التفتوا جيدا، مع أنه أنتوا لو تراجعون إن شاء الله تعالى عندي فد بحث سيأتي، ما أريد الآن أستبقه، يعجبني فد يوم يوم يومين، لأنه واحد دروس ودرس فقه ما عندنا، عرفت شلون؟ راح هنا نسوي فقه فد يوم يومين عرفت شلون؟ مسألة الولاية، هاي الأيام مطروح مسألة الولاية مولان، ولاية الفقيه مولان. وهذه المسألة واقعا ما هي؟ وحقيقتها ما هي؟ أصلا دائرتها ما هي؟ هذه بها أصل ما بها أصل؟ اللي مع الأسف الشديد أنه هذا بدأت تنتقل إلى مناطق أخرى عندنا، عرفت شلون؟ بأنه بدأوا يؤمنون بالولاية بذاك المعنى اللي واقعا لا توجد أرضيتها أصلا، أصلا قد تكون أرضيتها موجودة في إيران ولكنه في مكان آخر، أساسا حتى أرضيتها ما موجود. إذن تعالوا معنا يا إخوان، القضايا طبعا أنا أشعر بالثقل الذي يريد الإنسان يخالف هذه الأمور الموجودة والثابتة، واللي بعض منها مرتبطة بأمور بعد بها بعد اقتصادية، بها مصالح الناس، بها وجاهات، بها مقامات. يعني إذا أنت تريد تقف أمام هاي النظريات الفقهية أو الأصولية، خصوصا النظريات الفقهية، مو أنه تسقط نظرية فقهية، تسقط مقامات ثابتة لها تاريخ 1000 سنة في حياتنا، ماذا؟ في حياة مدرسة أهل البيت. مخالفتها ليس بالأمر السهل، لذا مباشرة مولانا بكل قوة أصلا يقتلعوا الإنسان من جذوره، أصلا من جذوره يقتلعوا، حتى يو الله، حتى عندهم استعداد يشككون في نسبه، أنه هذا منين هذا؟ أحسن اطمئنوا. فلهذا واقعا هذه لابد أن يلتفت إليها. طبعا مرارا، يمكن الوقت انتهى بلي جيد، مرارا أنا هذه القضية ذاكرها، وهو أنه الإنسان لا يمكنه أن يكون مصلحا وأن يكون مرجعا. هذا لما يجتمع، إذا يريد يصير مرجع لابد هاي الخطوط الحمراء، كانت من الدين ما كانت من الدين، ما أدري كانت جزء الفكر ما كانت جزء الفكر، هذه الأمور التي يحترمها الناس بعواطفهم بوجدانهم بمبانيهم الفقهية، عموم الناس هماتين، لابد يبقى محافظ ماذا على هذه الخطوط الحمراء حتى تحصل له مقبولية عند العرف عند الناس. وإلا إذا صار بناء أن يصير مصلح، طبعا مخلي ذهنك الآن ليس بحثي بحث صغروي، ها البحثي بحث كبروي، هسه فلان مصلح لو مو فلان مصلح هذا تابع إليك، أنا مو يمي، أنا أقول المصلح بشرط أن يكون مصلحا بشرط المحمول، يعني مصلح بالحمل الشائع، يعني عند مباني، عند قواعد، عند أسس، يعني أهل لأن يكون ماذا مصلحا، واقعا أهل لأن يكون مصلحا، أهل لأن يكون ماذا مجددا. نضرب أمثلة هماتي أنا من الخط الفقهي حتى أنه لا يصير عندنا مشكلة، مثل الشيخ الأنصاري. خب لا إشكال ولا شبهة، الإنسان يشك بأن الشيخ الأنصاري إذا يريد يقول مباني فقهية أصولية أهل أو ليس بأهل، جزما أنه في أعلى هذه القمة الشيخ الأنصاري، مثل وحيد البهبهاني، مثل صاحب الكفاية، مثل النائيني، وهؤلاء واقعا جددوا في علم الأصول. أنا عندما أقول مصلح يعني مصلح ماذا بالحمل الشائع، يعني واقعا المباني موجودة، القواعد بيده، يعرف أن القوم ماذا قالوا، يعرف وماذا يريد أن يقول وما يريد أن يقوله، عنده قواعد أسس لها، أسس أسس لها، مو أنه مجرد عواطف وأهواء مع الجري العام والوقت ما يسمح والظروف أماتي مو كافية، هذا مو حديث علمي، هذا يدخل في أبحاث الولاية، مسألة المصالح والمفاسد مرتبطة بمقام الولاية مو بمقام العلم، مقام العلم له بحث آخر كما سأشير إليه. إذا الإنسان أراد أن يكون مصلحا، أراد أن يكون مجددا، اطمئنوا أن هذا التجديد ماله لا يعطيه مجالا لأن تكون له تلك ماذا تلك المقبولية في الوسط العام الاجتماعي، إلا ما ندر، إلا ما ندر، إلا إذا قدر واقعا هم هذه التجديد ماله يقوله بلفافات لا تفهم إلا من الخواص، وبقى على مستوى العموم يتكلم ماذا على مذاق العام. قضية اللي يقال بأنه ملا صدرة بعد ما كفر وأخرج من أصفهان وفعل به ما فعل وإلى غير ذلك، عرفت شلون، ومن أبناء جن ومن صنفه، ها تكفير وكذا، ما إجا من الملائكة ولا إجا من الشياطين، إجا ماذا، ها إجا من الصنف، يعني اللي كانوا معه في الطريق، عرفت شلون، يقال رأى في النوم المحقق دامات قال له بأنه أنا الحكايات اللي حكيتهن ما كانت تختلف عن الحكايات اللي أنت حكيتهن، ليش أنت بقيت إمام جماعة في مسجدك وما كفرت وأنا كفرت؟ قال لأنه أنت حكيت في الشكل يفتهمون الناس، أنا حكيت في الشكل ما يفتهمون الناس. لذا أنتم تشوفون إلى الآن كتاب القبسات متداول بين الأيدي، لو مو متداول، مو متداول أبدا، لا يقرأه أحد، لماذا؟ لأنه مكتوب بعبارة إذا يفهم يفهمه من الصدرة يفهمه هذه الطبقة. على أي الأحوال، هذه القاعدة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يناقشها وجدانيا بعد ادعاء البداهة، يناقشها وجدانيا ثم يناقشها ماذا؟ يناقشها تاريخيا ويقول لو كانت قاعدة عقلية بالمعنى الذي يقوله هؤلاء يعني بالبيهية لما وقع فيها أولا، لما غفل عنها مئات السنين، وبعد أن التفت إليها لما تعامل معها تعامل القواعد اللفظية، وبعد ذلك تعاملوا معها تعامل القضايا العقلية، ومع ذلك وقع فيهم الاختلاف فيما بينهم. هذا يكشف عن أن هذه القاعدة لا أقل لا يمكن ادعاء بداهتها بالمعنى الصحيح والدقيق للبداهة والأولية. تتمة الأبحاث تأتي.